وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه صاحب الفضيلة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. باب قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قبض الله الأرض وطي السماء. الحديث 30 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وله عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات يمينه، ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هكذا بيده ويحركها، يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: لا يخرن به. رواه أحمد. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح. هذا الباب باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، معناه أيضا ذكره الإمام في آخر كتاب التوحيد. ومناسبة هذا الباب لكتاب أصول الإيمان أن الإيمان بالله الذي هو أعظم أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله، والإيمان بالله يشمل الإيمان بالله ربا، والإيمان بالله إلها، والإيمان بأسماء الله وصفاته. فالإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، فلا يكون المرء مؤمنا بالله حق الإيمان حتى يوحد الله في الإلهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. وهذا الباب في توحيد الربوبية، وفيه ذكر بعض صفات الله وبعض أسماء الله عز وجل. قوله: وما قدر الله حق قدره، هذه من الآيات العظيمة التي تكررت في غير موضع من القرآن، مثل قوله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اكتب عندك: سمى الله الكتب المنزلة على أنبيائه شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم. سمى الله الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم. وكقوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه هي التي ساقها الإمام رحمه الله، قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، يعني أنه ما من أحد سيبلغ قدر الله حق قدره، فلا بد أن يكون ثم نقص عما هو حق لله عز وجل في عظمته، لأن بلوغ الحق في القدر مبني على العلم التام بالله وبما هو عليه في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته إلى آخره. وهذا العلم إنما كمل بكمال البشر في الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فهم أعظم الخلق تعظيما لله عز وجل وأعظم الخلق قدرا لله حق قدره، والله عز وجل قدره أعظم ولا يعلم ذلك إلا هم. وما قدر الله حق قدره معناها والله أعلم وما عظم الله حق تعظيمه. فمن عبد غير الله ما عظم الله حق تعظيمه، ومن ألحد في أسمائه وصفاته ما عظم الله حق تعظيمه، ومن أنكر الرسالة وأنكر إنزال الكتب الكتاب ما عظم الله حق تعظيمه، وما علم صفة الله عز وجل ولم يعظمه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فالمسألة عظيمة جدا، وإذا تأملت في صفة من الصفات وهي أن الله هو العظيم وهو الواسع، تأمل كيف أن الأرض كما ذكر الله هنا في قبضته على كبارها عندك، وأن السماوات على اتساعها وكبارها وعظمها، وتباعد ما بينها مطويات بيمين الرحمن عز وجل، وأن السماوات السبع فوق بعض إلى أن تكون السماوات على عظمها وكبرها تحت الكرسي، وأنها بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وأن الكرسي موضع قدمي الرب، وأن فوقه العرش وفوق العرش رب العالمين، وأن الكرسي الذي السماوات كسبعة دراهم فيه بالنسبة إلى العرش يرحمكم كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، والله عز وجل مستو على عرشه وعرشه لا يحاط به سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم الله عز وجل وعظم صفاته، وأن الإنسان جبل أن يكون ظلوما جهولا يغفل عن تعظيم الله وقدره حق قدره، وأن يكون جهولا بصفات الله عز وجل وبأسمائه، ولو نال من ذلك ما نال فهو مقصر، لأن عظم الله وعظم قدره لا يحيط به محيط. وهذا معنى كون الله عز وجل محيطا، وكونه سبحانه وتعالى واسعا، وكونه العظيم، وكونه الجليل، ونحو ذلك من أسماء العظمة والجلال. فمن تأمل صفات الله تعالى وتأمل الربوبية وتأمل عظم الله وأسماءه وأسمائه كالجليل والعظيم والواسع والمحيط وأشبه ذلك، علم أن العباد ما قدر الله حق قدره، وأن العبد إنما يعظم بتوحيد الله بأنواعه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن توحيد الربوبية مهم لمن كمله، وتوحيد الأسماء والصفات مهم لمن كمله، وتوحيد العبادة هو المهم لمن عبد الله، وذلك لأنه هو رسالة الأنبياء والمرسلين. فالتأمل في ذلك ووعظ القلب بذلك والتفكر في ذلك يورث الإيمان، ولهذا جعلها شيخ الإسلام في هذا الكتاب من أصول الإيمان. فمن أصول الإيمان الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن أصول الإيمان التفكر أيضا في عظمة الله وعظمة ربوبيته وجلاله وما يجريه في خلقه، وقد أمر الله بذلك في مواضع من القرآن، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع أيضا. فلا بد للعبد من التفكر في عظمة الله وعظمة صفاته، وكيف أنك إذا تأملت تركيب السماوات بعضها على بعض، وعظم السماوات وعظم الأرض بالنسبة لك أنت، ثم عظم السماوات بالنسبة للأرض، ثم عظم الكرسي بالنسبة للسماوات، ثم عظم العرش، تتصاغر وتتصاغر حتى توجب على نفسك تعظيم الله حق تعظيمه، وتوجب على نفسك الذل، لأن العبد لا ينفك إذا أمن بهذا حقيقة أن يكون أذل وأن لا يترفع ولا يتكبر، لأنه يعلم حقيقة نفسه وحقيقة خلقه ومقداره، ثم هو يعظم الله حق تعظيمه. وأصل الإيمان التذلل لله بعد الإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. فكلما كان العبد أكثر ذلا وتعظيما لله وخشوعا في القلب كان أكثر إيمانا وأعظم مقاما عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما أول هذا الأمر؟ الحديث 34 وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قال قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال: قلنا قد قبلنا، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. قال: كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، أمعن النظر ودقق الفكر في هذه الكلمة، تجد أن القلب إن شاء الله امتلأ بتعظيم الرب. انظر، كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء سبحانه وتعالى، يعني لا سماء ولا ماء ولا هواء ولا عرش ولا أي شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح ذكر كل شيء. قال: وأتاني آت فقال: يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. في هذا الحديث دلالة على الإيمان والتوحيد، لكن قوله فخرجت في أثرها فيه شاهد على أن صاحب المقام العالي والفضل قد يكون عنده في بعض الأحوال إيثار للمفضول على الفاضل. فهذا أحد الصحابة انحلت ناقتهم وهي لن تذهب، لكن سيتعب في البحث عنها، أو يمكن الحصول عليها بسرعة، لكن ربما ناله شيء من التعب، فالحرص الذي جعله يترك هذا الأمر العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أقبلوا البشرى يا بني تميم. وهذا أمر عظيم، ولذلك لا ينتقد المرء إذا ترك الفاضل إلى المفضول بعض الأحيان، لأن من طبيعة البشر أن يحصل عندهم شيء من ذلك كترك العلم إلى ما هو أدنى منه، فقد يحصل للمرء في بعض الأحيان نوع من تقصير في هذا، في مثل هذا، أو إيثار لما هو أدنى وترك ما هو أفضل في بعض الأحيان. أما على الدوام فيذم، يعني أن الإنسان دائما وأبدا يترك الفاضل للمفضول هذا يذم، ولكن إن لبعض الأمور يعني ضعف في لحظة من اللحظات فقدم شيئا من أمور الدنيا على أمور الدين كالعلم وغيره، هذا من طبيعة البشر، ولكن يستدركه ويرجع كما كان. اكتب عندك في الهامش: قوله اقبلوا البشرى اي اقبلوا مني، اي اقبلوا مني ما يقتضي ان تبشروا اذا اخذتم به. أي اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به. بالجنة كالفقه في الدين والعمل به، كالفقه في الدين والعمل به. من أول السطر قوله كان الله ولم يكن شيء غيره في رواية غير البخاري، في رواية غير البخاري ولم يكن شيء معه. غيره في رواية غير البخاري ولم يكن شيء معه، وهذا يدل على أنه لم يكن شيء غيره، لا ماء ولا عرش ولا غيره. يا إخوانا الواحد لما بيفكر في هذا النص فعلا لولا أن يتداركه الله برحمته يطيش عقله. كيف يعني يطيش عقلك؟ كان الله ولم يكن معه شيء سبحانه وتعالى. طيب قوله وكان عرشه على الماء، معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء، معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء. قال الحافظ ابن حجر: وقع في روايات الحديث لفظ كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. قال: هذه الزيادة ليست في كتب الحديث ولا تصح. كان الله ولا شيء معه، الزيادة بقى وهو الآن على ما عليه كان، وهذه الزيادة اللي هي إيه؟ وهو الآن على ما عليه كان، ليست في كتب الحديث ولا تصح. انتهى كلام الحافظ أول السطر. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي رزين العقيلي. شكلها حتى لا تقرأها رزين، أبي رزين العقيلي، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء خلق قبل العرش. وأما حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم، فيوجه بوجهين: الأول أن أولية القلم بعد الماء والعرش، يعني لما خلق ربنا عز وجل الماء خلق العرش، وبعد ذلك خلق الإيه؟ القلم. أولية بعد أولية. ويوده بوجهين، نحن عند كده تعال أول ما خلق الله القلم، وعندنا حديث أبي رزين إن الماء خلق قبل الإيه؟ قبل العرش، وعندنا كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. ما في ذكر للقلم خالص هنا، واخد بالك؟ فلذلك العلماء قالوا أول شيء خلق الماء، بعد ذلك الإيه؟ العرش، بعد ذلك الإيه؟ القلم. فالمعنى اللي هو يوده بوجهين، الوجه الأول بعد الماء والعرش، ماشي. الوجه الثاني بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة، بمعنى قيل له: اكتب أول ما خلق. أول السطر. وأما حديثه أول ما خلق الله العقل فلا يصح ولا يثبت. العقل نعم، قال اقبل وأدبر، قال: ما خلقت شيئا أعز علي منك، لا يصح. أول السطر. وقول عمران: فوالله لوددت أني كنت تركتها.
ترك
ماذا؟ ترك الناقة تروح مع السلامة. تأسف على ما فاته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك على الحرص على طلب العلم. قال ابن حجر: وما فاته شيء. قال ابن حجر: وما فاته شيء. تفضل.
بمعنى قيل لهم اكتب اول ما خلق، اول ما خلق القلم ولا اول ما خلق الله؟
لا، اول ما خلق القلم قال له ربنا اكتب، يعني بعد ان خلقه مباشره قال له اكتب. ماشي، يعني بالظبط كده. اول ما رايتك قلت لك قم فصلي، هل معنى ذلك انني ما رايتك قبل ذلك؟ رايتك، ولكن هنا ايه؟ اوليه باعتبار الرؤيه. طيب، نعم. أي نعم، لا ما كان، نعم. لا يستشفع بالله، نعم.
أول خلق الماء،
الماء بعد ذلك العرش بعد ذلك القلم.
احنا كده كنا غلطانين.
إخواننا، وصيتي لكم على الدوام والاستمرار، نصيحة من أخيكم: بعد تقوى الله إياك أن تترك أو تزهد في طلب العلم طالما فيك نفس ينبض. إياك، إياك أن تقصر أو تترك في طلب العلم وفيك نفس ينبض. ده كلام، ده إن أردت النجاة، وهذا ظني بك، وصيتي لك. يعني أخونا بيشيع رسالة دائما وأبدا ننوه عليه وننبه، ولا بد أن يكون للتنبيه أثر. قلنا إن مسألة تضعيف الأحاديث والتحسين مسألة اجتهادية، ولا شك في ذلك. حتى قال أهل العلم: إذا ترتب على الحديث حكم شرعي ولم نجزم بضعف الحديث أو بصحته، يبقى المسألة خلافية. كون أنها اختلف تنوع أو تضاد سائغ غير مذموم لا يتعدى ذلك، تبقى تتسع الصدور. هذه واحدة. أما الثانية فنظرا لعوامل كثيرة، ومن أهمها عاملان: قلة العلم بتراجم الأئمة الأكابر خاصة في المصطلح، والأمر الثاني عدم التخلص من الهوى. بمعنى حديث الحلقة، ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. يعني الذي أذكره أن الترمذي أثبت الحديث، وكذلك العلامة الألباني وشيخ الإسلام وجمع غفير من أهل العلم، هب أن البعض ضعفه. طيب، ما ذهبنا بعيدا. أما أن يقول بعد الدراسة والبحث من أهل الحديث بأنه ضعيف، طيب، مسألة اجتهادية، فلا يتعدى الأمر هذا الحد. ورجائي، الله يبارك فيكم، أكثروا من القراءة في تراجم السابقين من أهل الاختصاص، وأيضا فتش عما في قلبك. لا يستشفع بالله على أحد، الحديث 35. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث إسناده فيه ضعف، قد تكلم عليه عدد من أهل العلم، ولكن ما زال علماء السنة يتتابعون على إراده، فما خلا مصنف في السنة من إراد هذا الحديث، وذلك لدلالته على أمرين معروفين في كلام أهل السنة. يعني الذي أعلمه عن علم المصطلح، ونعترف وهذا من طبيعة البشر بضاعتنا فيه مزجاة، لذلك نقلد وليس في هذا غضاضة، فهذا منتهى البشر وقدرات البشر. لكن الذي أعلمه أنه علم لا يسلم قياده لأحد إلا بتعب. يعني ساعات مثلا ما أجد عندي فراغ وأبدأ أقرأ في بعض علل الأحاديث وفي بعض التصحيح والتضعيف على قدر ما أتيت، أجد فعلا إن الأمر بحر لا ساحل له، والأمر فيه إن شاء الله واسع. وحينما أقرأ وأستمر في القراءة يخطر في بالي دائما 56 وجه من أوجه الترجيح بين أقوال العلماء في المسائل. واخد بالك؟ أيضا فرق كبير يا أخوانا، ودي أرجو أن تراعوها، وحينما أقول هذا الكلام والله لا نبخس أحدا شيئا، لأن ليس بيننا وبين أحد ممن يتكلم في شرع الله إلا كل خير، لا أبخس، ولكن الإنسان بينظر في تراجم المتقدمين، الرازيين ويحيى بن معين وهؤلاء المصابيح، ويقرأ تراجمهم خاصة في سير أعلام النبلاء، خاصة في سير أعلام النبلاء، يرى فعلا بونا شاسع ما فيش وجه المقارنة خالص بين هؤلاء وبين من جاء من بعده. لذلك دائما تجد أن شيخ الإسلام في كثير من كلامه يسلم له ويذكر الحديث ويقول وصححه فلان وفلان ويسلم له، لما من كثرة علومهم وطول زمانهم في مدارسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق أرجو أن تعي وتنظر بعين الإنصاف، والإنصاف ده عزيز عزيز وعزيز جدا. والمثال المشهور يعني انظر من يعمل في هذا المجال والأمور واضحة ومكشوفة، يعني ليس هناك شيء مستتر على الجهد الذي يبذل في الطلب أين ثمرته؟ واخد بالك؟ أين ثمرته؟ يعني اقرأ أنت إن كان عندك وقت في كتب العلل، وانظر إلى غزارة علم من كتب، وبعد ذلك انصف نفسك من نفسك وقل أمثل هذا الحبر بهذا العلم الغزير يقدم عليه من لا وجه للمقارنة بينهما؟ انصف. وطبعا الأصل عندنا مش معنى كده أن يحيى بن معين أو الدارقطني معصوم، لم نقولناش الكلام ده أبدا ولا يخطر في بال أي أحد، ولكن الله يبارك فيكم أربع على نفسك وهون، فالأمر إن شاء الله يسير إذا أنصفت نفسك من نفسك. نعم، أربع دقائق. طيب أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نبدأ في هذا الحديث في اللقاء القادم. نصلي العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.